يا الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير والإيمان والتوفيق والطاعة والرضا لرب العالمين. تقبل الله أعمالكم وصيامكم، وهنيئا وعافية إفطاركم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في أرضه، صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، إلى أبد الآبدين، آمين رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أخوف ما أخاف عليكم فتنة بني أمية. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. ثلاثنا الصلوات. لا بد من توفر النظام الذي يحكم الملة ويفرض سيطرته بصورة إحاطية لكل المجتمع. هذا في ظل الدستور وفي ظل القيادة الصادقة المخلصة، أن هناك نظام يحكم الملة وينظم أمور الناس، ومن جهة أخرى يتفرع من ذلك أن هناك حالة إذا وجد النظام في الملة الذي يفرض سيطرته بصورة إحاطية لكل الناس، تتفرع من ذلك حالة مهمة وهي ملازمة لذلك النظام للملة، وهي الأمان من الفرقة والأمان التشتت. يكون المجتمع كلحمة واحدة، يكون الناس كصف واحد، يكون الناس ككتلة واحدة، يعيشون الطموحات والآمال من جهة بصورة مشتركة، ويعيشون الآلام ويعيشون الإرهاصات من جهة أخرى بصورة واحدة. إذا وجد النظام الذي يحكم الملة ووجد الأمان من الفرقة والتشتت، صراحة وواقعا هذا لا يكون إلا في الدستور السليم الصحيح والقيادة السليمة الصحيحة. ما يتحقق ذلك إلا في هذين الظرفين وهاتين الضابطتين، أنه أكو دستور يضمن حقوق الناس، ما يضيع حقوق الناس، يمشي على الجميع. شايفين هاي الكذبة الكاتبينها بالشوارع، القانون فوق الجميع، هاي من كذب الحكومة، هذا من كذب الدولة، القانون فوق الجميع. لا والله، أكو قانون فوق الجميع وأكو قانون تحت الجميع. ماكو وحدة قول وصدق قول في هذا الموضوع. لو فعلا يسوون هذا القانون فوق الجميع تاشفنا نسبة من الخير ونسبة من الثمرات. ففي ظل النظام وفي ظل القيادة القرآنية التي أسسها الإسلام تعيش الناس الأمان من الفرقة. وين هذا موجود؟ خلي أضرب لك إياه بمثالين. المثال الأول هو ما قالته مولاتنا الزهراء سلام الله عليها في خطبتها المعروفة التي ألقتها في المسجد. ماذا قالت؟ قالت: وجعل الله إمامتنا نظاما للملة وأمانا من الفرقة. هذا نص كلام مولاتنا الزهراء سلام الله عليها. كن نفهمه، كن نستنبط من عنده ونسوي له مقايسة مع الواقع اللي نعيشه أنا وياك اليوم. أكو نظام يحكم الملة، أكو أمان من الفرقة والتشتت. قيس الواقع الخارجي اللي نعيشه أنا وياك حتى نشوف شنو اللي يحكمنا. يحكمنا قانون ودستور، لو تحكمنا تحزبات وأهواء. شنو اللي قاله دستور؟ لو أهواء وأمزجة وآراء شخصية واعتبارات يمنى ويسرى. كلام الزهراء سلام الله عليها وهي ابنة الإسلام وابنة القرآن وربيبة الوحي وهي حبيبة رسول الله وتربية رسول الله، تقول: جعل الله إمامتنا نظاما للملة وأمانا من الفرقة. هذا خلي في بالك. ولذا المثال الثاني يوضح لك الفكرة أكثر، أن في فترة حكومة آل البيت، الحكومة الفعلية ليس الحكومة المغصوبة والمبعد عنها أهلها، اشتقر في زيارة عاشوراء: ولعن الله أمة أزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. في فترة حكومة آل البيت كفترة حكومة أمير المؤمنين عليه السلام، الفترة الواضحة التي كان فيها أمير المؤمنين يحقق هذين الهدفين: النظام للملة والأمان من الفرقة، أن الملة يحكمها نظام واحد ولا توجد أسباب لتفرقة الناس ويعيشون الناس الشتات. حصانة الفرد مطلوبة وحصانة المجتمع مطلوبة، حماية الفرد مطلوبة وحماية الناس جميعا مطلوبة، ألا يدخل في أذهانهم فكر فاسد، ألا يعتقدون بعقيدة فاسدة، ألا يخرج منهم خلق واحد فاسد. أمير المؤمنين مشى بالسوق، أعلى سلطة في الدولة، وكان في يده عصا يحملها للتأديب، ومر على رجل في السوق كان يتجاوز على الناس، شوي انتبه أرجوك. فأمير المؤمنين هيك طخ بالعصا، نبهه، شلون واحد ينبهه؟ مو ضربه، لا، ولا يضربه قال هسه بيعاها، بس هيك طخه بسيطه للتنبيه، وليك فلان هيك طخ، قال له انتبه لنفسك وراعي حقوق الناس. هذا حش الحضور، هواي اكو ناس ما مؤدبه، سوى دفع امير المؤمنين من صدره، حط ايده بصدر امير المؤمنين ودفع امير المؤمنين. الناس تعجبت، هذا وحدة من الثنين، لو مخبل لو ما يعرف أمير المؤمنين، وحدة من عندهم مسودا ما عنده عقل، اللي يدفع أمير المؤمنين ويتحارش بعلي بن أبي طالب، مو من باب علي بن أبي طالب جبروت طاغي، لا، بس شنها الورطة الورطة بيها، أو يكون جاهل في الموضوع. فالتفتوا للناس قالوا له ويحك، أتعلم من هذا؟ أنت تعرفت هذا منه؟ قال لهم ومن يكون؟ شن هذا منه؟ قالوا لك هذا علي بن أبي طالب، وإذا بالصعقة، هذا رئيس الدولة، القائد الأعلى في الأمة. وتدري أنت بوقتها الدولة كانت واسعة، الإسلام في ذاك الوقت، اقرأ لي في 37 للهجرة، 38 للهجرة، 39 للهجرة، الإسلام اقرأ تاريخه وانبساطه وسعته في تلك السنين. حكومة أمير المؤمنين، أمير المؤمنين طقه وحدة ثانية، قال له هاي لجرأتك، هاي لجرأتك، احترم الناس. انصعق، ضربه وحدة ثانية، قال له لا تتجرأ بعد على الناس، دير بالك. شوف علي بن أبي طالب لما ينزل من كرسيه ويروح السوق الناس مبسطة بالشارع، ليش؟ يريد يعالج عدة أمور في آن واحد. جعل الله إمامتنا نظاما للملة وأمانا من الفرق. احنا عندنا القاضي ما يصير ينزل للسوق هو يشتري، ليش؟ لأن الناس بس تدري بي القاضي، هذا اللي يحط له كيلو ونص بدل الكيلو، وهذا اللي يستنقي، وهذا اللي يدير باله، وهذا اللي يطيح له، وهذا اللي يسوي له علاقتين ببلاش، وهذا اللي يوصلهن إلى السوق، وهذا وهذا. فيقول هذا غلط في المجتمع، لأن هذا اللي 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 تساهل ويا القاضي بهاي الأمور، يوم من الأيام إذا وقفوا خصوم بالمحكمة ايش راح يحكم عليهم؟ وذول أصحاب فضل عليه ودائما يطونه، فراح يسببوا له حرج. فعدنا احنا القاضي يكون حتى ما ينزل هو للسوق بنفسه يشتري، حتى لا يخضع للمجاملة. وهي نقطة كلش مهمة الإسلام يراعيها. فجعل الله إمامة أهل البيت، إمامة الإمام المعصوم، نظاما للملة وأمانا من الفرقة. هذا اللي أراده الله للناس. لذلك انت من تشوف الملة بلا نظام وتشوف المجتمع، شوف انتبه للمفردة، غير آمن من الفرقة، الفرقة ماخذة مأخذها منه، والتشتت ماخذ مأخذه منه، قول اكو خلل بالقيادة، قول اكو نقص بالقيادة، قول اكو فراغ في القيادة، قول اكو وضوح كامل ان القيادة ما ماخذة وجودها النظري والعمل بين الناس، وإلا ضربت لك مثال. فلذا ننتقل إلى نقطة أخرى، لذا الإمام المعصوم في صراعاته مع الطغاة أو مع الأفراد الآخرين في المجتمع، الجهلة، المترفين، غيرهم، المعصوم لا يفكر بنصر عسكري أبدا، ما يفكر أنه يسل سيفه ويقتل الناس، ما يفكر هيك. المعصوم تفكيره الأولي يفكر بالنصر العقائدي، شوي انتبه لهذه النقطة أرجوك، هاي شوية زبدة الليلة، حتى نقف عند إمامنا الحسن عليه السلام وقفة طيبة. أن المعصوم تفكيره، همه، هدفه النصر العقائدي، وهو انتصار التوحيد، انتصار العقيدة الحقة. إذا انتصر التوحيد المعصوم فرحه كبير في هذا الموضوع، إذا انتصر العدل فالمعصوم حقق انتصار. ولذلك لو تسوي استقراء لمعارك المعصومين تشوفه ما يفكر بالنصر العسكري. أمير المؤمنين كان لما حتى يحقق انتصار عسكري ما يترك جثة على الأرض، روح شوف معاركه في الجمل وصفين، ما يترك جثة على الأرض، يقول لهم هاي لازم تندفن الجثة، حرمة إنسان وحرمة مسلم، يدفنها لأن معركته مو عسكرية سياسية تسلطية انتقامية، لا معركته عقائدية. ولذلك استغرب أحد أصحابه يوم شاف السيوف تقطر دم وليس لها هواد لحظة واحدة، أذن المؤذن، أمير المؤمنين دار وجهه وصلى، صلى أمير المؤمنين، فإجا معترض قال له أبا الحسن تصلي والمعركة حام بيها الوطيس، تصلي والسيوف تقطر دماء؟ قال له يا هذا ونحن لما نقاتل؟ كان تعبالك في بالك احنا نقاتل حتى ناخذ لنا شنو، حفنة مال من غنائم؟ لو نكضلنا كرسي ونشلب به؟ لو نلزمنا منطقة ونسيطر عليها جغرافيا او نحكم ناس؟ لا، هذا الفكر الخاطئ وهذا المفهوم الخاطئ لحياة المعصوم ودولة المعصوم اللي هي دولة الله. اللهم إنا نرغب إليك في دولة، هذا كون الدركة، المعصوم هدفه، المعصوم غايته، المعصوم يريد النصر العقائدي. ولذلك الإمام الحسين عليه السلام كان على يقين أن معركته عسكريا خاسرة 100%، ما كان يفكر بنصر عسكري الإمام الحسين، ولا كان عنده طموح نصر عسكري، ولا كان عنده غاية لنصر عسكري. ألا وأني زاحف بهذه الأسرة على قلة العدد وخذلان الناصر، وإني لا أرى الموت إلا والحياة مع الظالمين إلا برم. وإلا راوان الإمام الحسين شال إيده بالدعاء على ابن حوزة التميمي، شال إيده بالدعاء ذبت الفرس بالنار، بالنار ألقت الفرس. لو كان يريد نصرا عسكريا لأراد، حتى قال في الحكمة أحدهم لولا القضاء لمح الوجود بسيفه. دين محمدي لا يستقيم، شوف لا يستقيم الدين، لا يستقيم إلا بقتلي، فيا سيوف. أبو الفضل مو كان يم العطش، مو كان يم الماء، يا نفس من بعد الحسين النصر العقائدي، حتى الذي يلوذ بكنف المعصوم ويتبع المعصوم لا يفكر إلا بالنصر العقائدي. النصر العقائدي هو نصر الله وانتصار الدين وانتصار العقيدة الحقة. لذلك هذه الصورة كان يصير عليها ضبابية دائما، يطب واحد للإمام الحسن سلام الله عليه في فترة دولته وسلطته وحكومته، يقول السلام على مذل المؤمنين، هذا عدة خلل، هذا عدة سوء فهم، هذا ما عرف الإمام نظاما للملة وأمانا من الفرقة، هذا ما أدرك حديث القرآن عندما يتحدث القرآن. يوم أمس صورت لك أن الإمام في القرآن سلطة عليا من الله يبلغ بها الحكم ويبلغ بها تنفيذ الحكم للناس. هذا اللي يطب هذا من المصلين، ما إجا من الشارع، ما اجى منا من المسجد نفسه، اجى للامام الحسن يقول له السلام على مذل المؤمنين. شخص اخر بعلى صوته في المسجد امام الناس صاح بصوت سمعه جل الناس، اشركت وكفرت يا حسن كما اشرك وكفر ابوك. الحسن مشرك وكافر، علي بن أبي طالب مشرك وكافر، شنو هاي المقاييس؟ هاي المقاييس شنو اللي قاعد تحكم الناس؟ فكيف يفهمون المعصوم وينصاعون لإرادة المعصوم ويفهمون أنه يمثل الله وحكومة الله وإرادة الله؟ اشتقر بدعاء الندبة، أين وجه الله الذي يتوجه إليه الأولياء؟ بعد أين جمع الكلمة على التقوى؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين معز الأولياء ومذل؟ هذه صفات المعصوم. وإلا أكو خلل، أكو خلل، الفتنة أخذت مأخذها من الناس بحيث يقول له أنت مذل المؤمنين، أشركت وكفرت، أكو خلل في الرؤية، اضطراب في الرؤية، وهذه مشكلة خاف منها النبي صلى الله عليه وسلم. فالمعصوم لا يريد غير النصر العقائدي، إن صار نصرا عسكريا بها ونعمت، وإن لم يتحقق النصر العسكري عد أهم شيء النصر العقائدي. إبراهيم انتصر عقائديا لأن النار لم تحرقه وهو فرد في الأمة، موسى انتصر عقائديا بعصا، أصحاب الكهف انتصروا عقائديا بتلك المواقف، نصر عقائدي يسوي سواياته. لذلك يا مجتمع، يا أتباع مدرسة أهل البيت، فكروا أيضا بالنصر العقائدي، وفكروا بالانتصار للعدل والتوحيد والحق في جنب الله عز وجل. هذا جدا مهم، ياخذ له حيز في تفكيرنا. هذه نقطة ثانية. النبي صلى الله عليه وسلم منين خاف في حديثه؟ أخوف ما أخاف عليكم فتنة بني أمية. بني أمية موقفهم العدائي للدين وللإسلام وللقرآن وللنبي وللرسالة ولأهل البيت لا يحتاج إلى دليل. موقفهم المعادي الحاقد الحاسد لا يحتاج إلى استدلال، واضح وضوح الشمس في رابعة النهار أنهم كانوا يخططون لضرب الإسلام ولضرب أي ركن في الإسلام. فلذا تقدر تفكر في نقطتين: أن بني أمية كانوا دائما دائما كثيري القلق من جهة أهل البيت، دائما قلقين. الحجة واحد من أهل البيت قلقين، ليش يزيد ما سمح للإمام زين العابدين أن يتكلم؟ ليش ما خلاه؟ ما قبل يحكي، راد يصعد على المنبر ما قبل يحكي. اعترضوا عليه، قالوا له ما يحسن هذا الغلام بعد شاب صغير. قالهم إنه من أهل بيت زق العلم زقا، إذا صعد على المنبر لا ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان. شوف، واحد آخر قالهم كبيرهم لا يقاس وصغيرهم جمر لا تداس. كانوا قلقين دائما دائما قلقين من أهل البيت إذا تكلموا أو فعلوا. لذلك معاوية من وصل قال له، حذره من اثنين، قال له ابن الزبير ترى دير بالك بيه ماكر، احذر من عنده. أما الحسين إياك وسفك دمه. معاوية حذر يزيد من قتل الحسين في بعض مفردات التأريخ، ما قبل يتصادم ويا الحسين، لأن الحسين يمثل الله ودين الله وقرآن الله وامتداد الإسلام أمام الناس جميعا. حسين مني وأنا من حسين. ارجع إلى التأريخ، يوم قتل أمير المؤمنين وسأل الرسول في وقت اللي في الشام معاوية، قال له تحدثني عن علي، تحدث ذلك الرجل عن علي فسأله معاوية قال كيف حزنك على علي؟ قال حزن من يذبح ولدها بحجرها. هذا حزني على علي بن أبي طالب، حزن الأم اللي يذبحون ابنها بحضنها. شين يوصف هذا الحزن؟ لما قال ذلك الرجل تلك الكلمة بكى معاوية بكاء شديدا. وعلي بن أبي طالب يمثل عدو الأوحد، عدو الأول والأخير، لكن رغما عليه بكى لأن يدري أهل البيت شنو. فكانوا قلقين من أهل البيت شديدي القلق، لا تهود لهم هداوة. شوف المنصور الدوانيقي، هذا نموذج آخر. لقى صافن هذا واحد من عدف غارق في فكرته، قال أصلح الله الأمير ما بك؟ قال قتلت ألفا من ولد علي وفاطمة ولم يبرد غليلي، لم يبرد غليلي أبدا. قال ليش؟ قال له ما دام جعفر الصادق يمشي على الأرض، ما دام جعفر ابن محمد يمشي على الأرض لا يبرد غليلي، حتى قال كلمته المشهورة قتلني الله إن لم أقتل جعفرا. فقضية واضحة في قبال هذا الخوف والقلق، أهل البيت يتمتعون بالفذلك والعقلية الناضجة، فكانوا أيضا حذرين من أهل بني أمية وشديدي الحذر من حكومات بني أمية في الكلمة في المنطق في كل شيء. وارجع إلى بعض المفردات في التاريخ تلمس هذا الحذر لمس. لكن اللي كان ضحية لفتنة بني أمية وموقفهم العدائي وحذرهم وقلقهم من أهل البيت هو الناس، صاروا ضحية فأخذتهم الفتن يمينا وشمالا، سوأت بهم الفتن. خلقت لهم أول شيء اضطراب بالرؤية. 18,000 يكتبون للحسين اقبل جند مجندة، اخضر الجناب، أينعت الثمار، حان قطوفها. تاليها ورا 6 أشهر يريد لشربة ماء إلى والرضيعة ماكو. شنو هالتقلب هذا؟ شنو هالتلون هذا؟ شنو هالاضطراب هذا؟ شنو هالرؤية لحكمتهم؟ 18,000 اتبعوا مسلم بن عقيل لما بعثه الحسين رسول. تقول الرواية مسلم بن عقيل يقرأ كتاب الحسين والناس تبكي، الناس بكاء وهو يقرأ برسالة الحسين إلهم. وتعرفون ما جرى لمسلم بن عقيل؟ جر جسده بالحبال في الأسواق، ولا ناصر ولا معين. ليش هذا الاضطراب؟ شنو كان ردة فعلهم اتجاه ثورة مسلم بن عقيل في ذروتها؟ ما لنا والدخول بين السلاطين. هذا الظلم الأول للدين والظلم الأول لأهل البيت بوضوح أمام الناس. ما لنا والدخول بين السلاطين، اعتبروا الحسين ويزيد يتنافسون حالهم حال كل حزبين على سلطة. أي حزبين يتنافسون على سلطة اعتبروا الحسين حال حالهم. وهذا خطأ في التشخيص وخطأ في الرؤية، ولذلك انعكاساته سلبية، كانت انعكاساته سلبية، خذلان في خذلان وكذب وافتراء. ورطتهم هاي الحالة بمن ورطتهم؟ ورطتهم أنه بدل أن يكونوا ناصرين لأهل البيت، وبدل أن يكونوا بجانب أهل البيت وقضية الدين والقرآن والإسلام، لا، قاموا حتى يفكرون بالمطامع وغنائم الدنيا والفوز في الدنيا. هذا اللي يتواعد بحكومة، وهذا اللي يتواعد بمال، وهذا اللي يتواعد بكل شيء، لأن خسروا في المرحلة الأولى فخطأوا خطأ كبيرا، حيث أمنوا بالحكومة الفاسدة. الحكومة الفاسدة شلون تأمن بيها؟ الحكومة اللي تسرق مالك وتكذب عليك وتغشك وتخدعك سنين طويلة، شلون تصدق بيها؟ شلون تمشي وراها؟ يكافي المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. القضية أين؟ أن المجتمع خسر خسارة كبيرة. اقرأوا خطبة السيدة زينب سلام الله عليها، كم تشخيص شاف الخطبة. ماذا قالت لهم؟ قتل سليل خاتم النبوة وسيد شباب أهل الجنة. بعد وملاذ حيرتكم، ملاذ الحيرة، مفزع نازلتكم، بالمشكلة وين تفزعون، مدرأ سنتكم، تنبيهكم من الغفلة. من ينبهكم من الغفلة؟ ياهو اللي ينبهكم من الغفلة غير اللي يمثل الله واللي إلى حكومة الله في الأرض، الإمام المعصوم. ملاذ حيرتكم، مفزع نازلتكم، مدرأ سنتكم، بعد منار محجتكم، الضوء اللي بطريقكم وتشوفون طريقكم به. ما عندكم مشكلة لا بحكم فقهي ولا بحكم عقائدي ولا بمورد أخلاقي إذا مشيتوا وراء المعصوم، ما عندكم. جعل إمامتنا نظاما للملة وأمانا من الفرقة. لكن الخوف لعب دوره في الناس، هذا اللي شخص الإمام الحسين وشخص الإمام الحسن، الرعب اللي مزروع في قلوب الناس. أضرب لك إيش كم مثال، أنقل لك من 3 مصادر حتى تشوف محنة إمامك الحسن عليه السلام كم هي كانت محنة شاقة وعسيرة مع هذا المجتمع اللي النبي بجلالة قدره أخوف ما أخاف عليكم فتنة بني أمية، وبني أمية فتنتهم أخذت في الناس مأخذها وأحرقت الأخضر قبل اليابس وصنعت في الناس ما صنعت. لقى الإمام الحسن مجتمع يعيش الإنهزامية في داخله، ما يؤمن إيمان كامل بأن المعركة إلها نصر عقائدي مو بس إلها نصر عسكري. فلذلك خذلوا الإمام الحسن، خلوه لقمة سهلة للكره الأموي، للحقد الأموي، للضغينة الأموية. بني أمية وتسلط على واحد من أهل البيت، شنو يسوي؟ واحد من بني أمية ولقى واحد من أهل البيت محصور في زاوية، خذي له مجتمعه، خذي له ابن عمه اللي قصيت لك قصة ليلة أمس، شنو يسوي به؟ استفرد معاوية. وهاك هاي رسالة خل أقرأ لك إياها من معاوية، ودى واحد، خل أقرأ لك الرسالة اللي ودى ابن الحضرم للبصرة، ودى ابن الحضرم للبصرة شنو قال له؟ اسمعوها زين. اذهب إلى البصرة واشعل لي نار الفتنة فيها. راح أقرأ لك على كيف حتى أشخص لك كلمة كلمة. اشعل نار الفتنة فيها وذكرهم بأيام الجمل، معركة الجمل، ذكرهم وذكرهم بأيام الجمل وقتل عثمان، فانزل في قبيلة مضر وإياك أن تنزل عند ربيعة، لأن كان عندهم ولاء لأهل البيت وحب ومعرفة، فما تفوت عليهم الكذبة. أكو ناس محصنين، أكو ناس ما يقدر يفوت عليه الكذب والحيلة والخديعة، وأكو ناس لا مخترقين. قال له فانزل في مضر، قبيلة مضر، واحذر ربيعة وتودد إلى الأزد. الأزد دير بالك يصير لهم ود، خلي يعاملونك بخير، لأن بس يدرون جاي من عندنا وضد أهل البيت ترى ما يبقوك، لأن الأزد هم عندهم ولا. انزل مضر واحذر ربيعة وتودد الأزد وانع بن عفان، وين ما تقعد ابكي على عثمان بن عفان، ابكي عليه. بعد وذكرهم الواقع التي أهلكتهم وأهلكت أموالهم ورجالهم، ذكرهم علي بن أبي طالب ومعركته الصار بهم. بعد ومني واعد، اخذوا ياك فلوس، مني لمن سمع وأطاع، اللي يسمعنا ويطيعنا ويتبعنا، منه بدنيا لا تفنى. مني قل له اعطيك راتب يحلم بيك الواحد وتقاعد طول العمر، شاش خبل الجماعة، هو سودنهم الجماعة، سودنهم غير الراتب والتقاعد، عبالك يبكون عليك، عبالك يلطمون عليك، هاي اللطم كله لا، اصحى ابويا اصحى، انتبه انتبه. ومني لمن سمع وأطاع، دنيا لا تفنى وأثرة لا يفقدها أبدا. قال للي يسمعنا ويطيعنا ويمتثل إنا، اطي دنيا ما إلها نفاد، قل له مفتوحة لك، شيك انت اكتب وقع، انت حط الرقم مو أنا، هذا اللي موجود واقع. فمعاوية هذا شغله، هذا شغله في المجتمع اللي هو يؤمن بإمامة الحسن ولازم يتبع الإمام الحسن ويمشي بشور الإمام الحسن، والإمام الحسن يقول له قوم يقوم، هذا شلون يكون؟ هذا خرق. لذلك أضرب لك 3 أمثلة لما صنع معاوية في المجتمع. ينقل الطبري حادثة في تأريخه، حادثة مروعة، أن سبرة بن جندب، سبرة بن جندب كان قائد الشرطة لزياد، زياد اللي خلاه معاوية على البصرة، زياد كان عامل معاوية على البصرة، كان قائد الشرطة مالته سمرة ابن جندب. طلع زياد في طلعة ورجع بعد مدة، لقى سمرة ابن جندب قاتل من أهل البصرة 8000، والناس ايش قد كانوا حتى يقتل 8000؟ 8000، تأريخ الطبري ينقل. زياد سأله سؤال، قال له أما خشيته، سؤال عادي، أما خشيت أن يكون واحد من هؤلاء 8000 بريء وتقف أمام دمه؟ خاف بريء ما إلى ذنب، إحنا ما يخالف نقتل اللي عارضنا، بس ذول 8000 ما بيهم واحد بريء، أما خشيت؟ شنو جواب سمرة ابن جندب؟ قال له لو قتلت مثلهم مرة أخرى لما رف جفني، لو أقتل بعد من عدهم 8000 ما أتأثر. وهذا النفس موجود، النفس موجود اليوم. الطبري في كتاب التاريخ ينقل هذه الحادث، هاي سجلها في ذهنك. اثنين، ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب ينقل كلام خطير جدا عن سمرة ابن جندب أيضا، يقول ما كان معهود أن المرأة مسلمة تباع وتشترى بالسوق، أول من سبى النساء وباعها واشتراها سمرة ابن جندب بأمر من معاوية. المرأة المسلمة تباع وتشترى في ذاك الوقت، أول من بدأ. وارجعوا إلى قصة نساء همدان اللي سباهن سمرة ابن جندب وباحن واشتروهن بالسوق، ويعلق ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب لأول مرة في تاريخ الإسلام المرأة المسلمة تباع وتشترى في السوق. هذا من سن هاي السنة، معاوية هكذا صنع في المجتمع. أما صاحب كتاب الكامل في التاريخ ابن الأثير، لا، ينقل تصريح عن سمرة ابن جندب، نقف عنده. شي يقول صاحب كتاب الكامل في التاريخ ابن الأثير ينقل عن سمرة ابن جندب هذا المقطع الكلامي. سمرة ابن جندب في نهاية حياته ماذا قال؟ لعن الله معاوية، والله لو أني أطعت الله كما أطعت معاوية لما أدخلني النار أبدا. يقول لو طايع الله مثل ما طايع معاوية كان ما أفكر بنار أبدا، مصيري إلى الجنة. هاي النماذج اللي تسلطت على الناس وصنعت ما صنعت، لأن النبي كان مخاوف في محله وقلق في محله. أخوف ما أخاف على أمتي فتنة بني أمية، لا أبقت مال ولا أبقت جاه ولا أبقت عقيدة ولا أبقت خلق ولا أبقت أدب ولا أبقت رؤية. فالإمام الحسن ايش يحكم من مجتمع؟ فلذلك الإمام الحسن بأبي وأمي شاف أن أثر بني أمية في النفوس والقلوب، وشاف الأثر اللي مجتمع يعترض عليه، وهذا مو من الأدب الإسلامي ولا من التربية الإسلامية الصحيحة، لأن اختيار القيادة من الله، واختيار القيادة نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إمامان قاما أو قعدا، الحسن والحسين. لذلك الإمام الحسن وقف أمام مجتمع قلق مضطرب خائف مرعوب، يشكك بالقيادة، يشكك بالمعركة، يشكك بالرئاسة، يشكك بالنصر العقائدي، يشكك بالنصر السياسي، يفكر بالنصر العسكري فقط، والتفكير بالنصر العسكري مو هدف. لذلك أبناءنا كون يفكرون ولدنا بويا المقاتلين، أبناءنا المقاتلين، النصر العسكري غير كافي. بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح. احنا نطمح بالفتوحات بعد النصر العسكري، وهو النصر العقائدي الذي يكون بهذا الهدف السامي. لأن معركتنا مو بس سياسية، اليوم مستحيل اللي يقول معركتنا سياسية كلامه غير صائب. معركتنا عقائدية، معركتنا سياسية، معركتنا اجتماعية، معركتنا هي كما قال الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف: كثرة عدونا، قلة عددنا، شدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. هاي الصورة اللي صارت أمام الإمام الحسن. مجتمع ما ينشد بالظهر، مجتمع ما يفيد تعتمد عليه وتمشي بالباب الحوش، مجتمع يخذل أكثر مما ينصر، مجتمع يريد شيء ملموس، اللي يكذب عليه يحترمه، اللي يغشه يحترمه، يفل بالغيبيات والخزعبلات يمشي وراه، اللي يجيب له هذن السوالف يمنى ويسرى وشفت ولقيت ويفسر له حلم يمشي وراء. هذا مجتمع ما يبني نفسه ولا يطيع قيادته ولا يحقق نصر مع فتح، وما يحقق نصر عقائدي، هذا تتكالب عليه الناس. فما هو السبيل؟ الإمام الحسن عليه السلام أراد أن يحقق نصرا عقائديا للدين وللقرآن وللمذهب وللناس وللحق وللعدل، فاضطر إلى صلح معاوية، صلح مع معاوية لكي يحقق نصر عقائدي، لأن النصر العسكري صار ميؤوس منه. أنا البارحة وين وقفتك آخر المجلس؟ قلت لك معركة صفين ما انتهت، توقفت، صارت معركة النهروان، استشهد أمير المؤمنين، بقت صفين نار تحت الرماد، بقت نزاعاتها السياسية وأهدافها العسكرية في نفس معاوية. والإمام الحسن عسكر في النخيلة، هذا النخيب شاهد، ارجع إلى التاريخ، معسكر النخيلة اللي أسس الإمام الحسن وعسكر وخرج بأبي أمي لحرب معاوية، ما عنده مشكلة الإمام الحسن، ما انسحب من المعركة، هو في بيته، هو في المدينة أو هو في الكوفة، لا أبدا، عسكر وجهز ومضى وخرج بأبي أمي وجيش، لكن الخذلان والتخاذل والنفاق والدجل والغش والخداع هو اللي صنع ما صنع، ما بقى مجتمع يقاتل به. فالنصر العسكري نتيجة الصفر. إذن الإمام الحسن لازم يفكر بنصر عسكري. فلا يظنن أحدكم أن الحسن تنازل عن خلافة شرعية، لا، تنازل عن كرسي دنيوي معاوية يريده، وإلا يسفك دماء الناس كلها يرحمكم الله. تنازل عن منصب دنيوي إذا الإمام الحسن ما يتنحى عنه، لا، تسفك دماء الناس ويقتلون الحسن بأبي أمي، وهذا صعب جدا. بعض الشر أهون ورب ضارة نافعة، وإن لم تكن غير الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها كما يقول الشاعر. فالإمام الحسن كان له طريق محصور، هذا المجتمع ما يقاتل به ولا يحقق به أي نصر، لذلك خاض المعركة لوحده بأبي أمي، وظلم وحمل المظلومية على عاتقه وبمفرده، وخاضك لمفرده بوحده بأبي وأمي، واضطر إلى الصلح مع معاوية. وأيام لم تكن كثيرة، أيام قليلة وكشف الله الزيف الأموي، أيام تعد على الأصابع وانكشف غش بني أمية وخداع بني أمية. صعد معاوية على المنبر، خطب خطبة في الناس، قال ما بيني وبين الحسن تحت قدمي، الله، كشف للناس بمرور الأيام. ها بعد، لكن شنو الفائدة بعد؟ الفائدة لمن؟ الثمرة لمن؟ يقول أمير المؤمنين عليه السلام أن الفتن إذا أقبلت شبهت، إذا ماكو وعي، إذا ماكو عقيدة حقة، إذا ماكو جانب عقائدي رصين، الفتن تسوي الأمور مشتبهة عليك. إن الفتن إذا أقبلت شبهت وإذا أدبرت نبهت، تخلص الفتنة تنتبه الناس أن الحسن كان على حق ومعاوية كان على باطل، مثل ما راح نشوف يوم استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام. الشام لم يعرفوا علي يصلي إلا في استشهاده، 20 سنة معاوية يثقف في الشام أن علي لا يصلي، 20 سنة القنوات المغرضة لمعاوية تثقف أن علي مخوش آدمي، إلا باستشهاده يلا عرفت الناس أن علي من أهل الصلاة ومن أهل القبلة. شوف شلون ظلم. فهذا تبين الزيف الأموي والخداع الأموي، الكلمة اللي قالها النبي صلى الله عليه وآله أدركتها الناس، أنه أخوف ما أخاف عليكم فتنة بني أمية. فانكشف معاوية وصاح بصوت عالي ما بيني وبين الحسن تحت قدمي، إنما قاتلتكم لا لآمركم بالصلاة ولا لآمركم بالحج والخمس والزكاة ولا لآمركم بالمعروف وأنهاكم عن المنكر، إنما قاتلتكم لكي أتسلط عليكم. هذا التصريح الواضح من قبل حكومة بني أمية. ولكن اتضحت الأمور بعد أن فات الأوان، وتخاذل الناس. وهذا الخذلان إخواني جرح مؤلم، والتخاذل والنفاق اللي يحكم الناس أمر غير طيب، ما يخلي قيمة لكل شيء. فالإمام الحسن سلام الله عليه وضح الأمور وحقن الدماء بأبي أمي، واضطر لذلك الصلح والهدنة لكي يحقق نصرا عقائديا. فهو إمام من قبل الله، إمام له في قلوب الناس إمامة منصوصة من قبل الله ورسوله، ولكن فات الأوان ووصل في الدسيسة لبني أمية أن يدسوا له السم من داخل بيته، وهذا أمر صعب آخر. أن المجتمع إلى أي مستوى وصل؟ دست تلك المرأة السم للإمام الحسن عليه السلام. صورة جميلة جدا يعرضها الإمام الحسن في مثل هذه الحالة. يدخل عليه أحد أصحابه وهو بأبي وأمي يجود بنفسه، فيقول له بعد أن يسلم عليه ويجلس عنده: عظني يا ابن رسول الله. فيلتفت إليه ويقول له بعض المواعظ، منها: اغتنم خمسا قبل خمس. هذا الأمر المشهور: اغتنم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وعلمك قبل جهلك، وحياتك قبل موتك. اغتنم فرصة ما دام عندك نفس، ما دام عندك قوة، ما دام عندك وجود، ما دام عندك ذهنية، اغتنم. قف وصلي، لأنك بعد يومين يمكن ما تقدر تصلي. صم الآن، لأن بعد أيام يمكن ما تقدر تصوم. تمكن الآن من الإنفاق، يمكن بعد أيام ما تقدر تنفق. فرصة، اغتنم خمسا قبل خمس. ثم قال له: يا جنادة، إنك تطلب الدنيا والموت يطلبك. ما أجملها من موعظة. شوي انتبه، أنت مغبش على الدنيا، تركض على الدنيا، تريد الدنيا، تطمح للدنيا، تفكر بالدنيا، كل هذا الله عز وجل انطاك به مباح. بس أردنبهك، إنك تطلب الدنيا، ولكن انتبه أن الموت يطلبك. فإياك يطلبك الموت فيجدك في غفلة، فيجدك وأنت مو في رحاب الله. إنك تطلب الموت، تطلب الدنيا والموت يطلبك. وهذا الإمام الآخر نفس ناصح، اشتقرأ عليه في الزيارة: أبي محمد الحسن الولي الناصح بأبي أمي. هذا الاسم الملازم له. ثم يدخل عليه أخاه الحسين فيراه يقذف كبده قطعة بعد قطعة. هذا المنظر اللي أبكى الإمام الحسين سلام الله عليه، وفي نفس الوقت أبكى الإمام الحسن. وإمامنا الحسن في لحظة شهادته يعطينا درسا. بكى إمامنا الحسن، فسأله الحسين: أخي أبا محمد، لم البكاء؟ قال: أبكي لأمرين. شي علمنا الإمام الحسن، اسمع زين، بحق شهر رمضان عليك، بحق الحسن عليك. قال: الأمر الأول الذي أبكاني هو شدة أهوال يوم القيامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. والأمر الثاني الذي أبكاني هو فراق الأحبة. أخي أبا عبد الله، لا يوم كيومك يا حسين. والإمام الحسن يعقد مجلسا لأخيه الحسين وقد جرت دموعه، ثم التفت إليه قال: أخي أبا عبد الله، لما حضرت جدنا الوفاة كان رأسه بحجر أبي، ولما حضرت أمنا الوفاة يا كان رأسها بحجر أبي. ولما حضرت أبي الوفايا كان رأسه بحجري. أخي يا حسين لا يومك يومك يا أبا عبد الله. أخي يا حسين يا أبا عبد الله اليوم تحضرني الوفاة ورأسي بحجرك. أخي يا حسين رأسك بحجر من سيكون. وكان بين حين وحين يقذف كبده في الطاشت إلى أن الإمام الحسن بأن هناك من يطرق الباب فقال أخي يا حسين أزيح الطشت عني. قال أخي ما الأمر؟ قال لقيت قدمت أختي زينب. ولا أحب أن تراني يا بهذا المنظر. يا حسين شيء للطشت عني والله عني عني خواتك يا ابو السجاد جني والله اجني يردن يشبع شاف مني. يا ابو علي يا اخو والله يردني شبعا شاف مني. خويا طشت بجبدتي ودمي والله ودمي اخاف انا اخاف ان تنفجع بتمي. ثم اجركم الله قضى الامام الحسن نحبه مظلوما مسموما. كل ذلك مراعاة لمولاتنا زينب. زينب لما جاءها الفرس يصل ويعويل وقف بباب المخيم بجد سكنة ونادت بالمذلة يا عم المهر حط بالقلب عل والله علا. اسمع زين اسمع. طلعت زينب وتصرخ تقل يا مهر حسين وين حسين نخاوها. العنده حاجة واقفة العنده مريض العنده مشكلة خلي يسمع مني. تقلنا يا مهر حسين قل لي وين أخي والله وين أخي بعد فيا يا خايب يا شفي. تقلنا كم مصواب قل لي بقلب أخي ومن يا كتر دمه يفور أكثر. بيت الدعاء اجتمعت مولاتنا زينب مع الأمة من النساء والأطفال وأخذها الفرس إلى مصرع الحسين وقفت على مصرع الحسين بقلب محروق ودموع جارية تنادي نور عيني يا حسين حبيب قلبي يا حسين. ما كان أكو جواب. أعادت الكلام زينب مرة ثانية وثالثة. الحسين كان مشغولا بالدعاء والمناجات. ألحت عليه مولاتنا زينب قالت أخي أقسم عليك بجدنا رسول الله، أقسم عليك بأبينا أمير المؤمنين، أقسم عليك بأمنا الزهراء، إلا ما أجبتني. قال زينب لقد زدت كربي كربا، لقد زدت ألمي ألما، ارجعي واحفظي لي العيال والأطفال، تقل أنا بروحي لباري لك عيال، وانا بعيني لسكت لك أطفال. أنعم جوابا يا حسين، أما ترى شمر الخنا بالصوت كسر أبلعين؟ قبل لا نقرأ الدعاء أقرأ كلمات وانت جاوبني. داراج داراج يا زينب وين تال الدهار؟ قبل الدعاء جاوب جاوب وتهيئ للدعاء. داراج يا زينب وين تال الدهار؟ داراج داراج بقت موحشة ومظلمة، دارج دارج أرد أسألك عقب عباس منه الإجا؟ عقب عباس منه الإجا؟ دارج انت مدللة وصرت سبي. هي ايش تقول زينب؟ هي ايش تقول؟ تجاوبكم زينب بأبي أمي، تقول وجفني وجفني يا هالناس الدهر حاربني، والله وجفني وجفني جفاني وجفني وجر الدمع من عيني. جوابك وجفني أجر الدمع من عيني، وجفني تاليها بوسط مجلس، والله وقفني وجفني وحاجي زيد من غصب علي. يا علي يا عظيم يا غفور يا أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة وجعلتها خيرا من ألف، فيا ذا المن ولا يمن منا علي بفكاك رقبتي من في من تمن عليه، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم يا الله بسم الله الرحمن الرحيم أم أمن يجيب أمن خمس كلمات يا أولا ويا ذا القوة ويا راحم ويا أرحم يا الله اللهم كل ولي يا الله هنيئا لكم طيب الله أنفاسكم قضى الله حوائجكم ودليلا تسكنه أرضك وتمتعه فيها برحمتك يا أرحم ثلاثا عجل لولي يا الله اكشف هذه يا من اسمه ثلاثا يا سريعا مد ايدك اتوجه الى الله بحق هذا الشهر الكريم شهر الدعاء وشهر الاستجابة وبحق أهل بيت الرحمة إلهي أمرتنا بالدعاء وضمنت لنا الإجابة إلهي أمرتنا ألا نرد سائلا عن بابنا إلهي وقف السائلون ببابك ولاذ الفقراء بجنابك ووقفت سفينة المساكين على ساحل بحر جودك وكرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك إلهي ربح الصائمون ونجى المخلصون وفاز القائمون ونحن عبيدك المذنبون إلهي عفوك 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 اجعلنا في هذا الشهر من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين إلهي بحق محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى وبحق غريب ومظلوم كربل أبي عبد الله الحسين وبحق زين العابدين علي بن الحسين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم المهدي. فرج عنا يا الله، اكفنا شر الأشرار، كيد الفجار، طوارق الليل والنهار، إلا طارق يطرق بخير. اللهم من أرادنا بسوء فأرد، ومن كادنا فكد. اللهم اجعل بلدنا آمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم انصر أبناءنا المقاتلين نصرا عزيزا، ثبت أقدامهم، اجعل القوة في قلوبهم، سدد ضرباتهم، أخرج حب الدنيا من قلوبهم، اجعل الآخرة نصب أعينهم، عافي وشافي وداوي الجرحى منهم، ارحم الشهداء منهم. إلهي بحق هذا الشهر الكريم وبحق كريم آل البيت أبي محمد الحسن المحرومين من الذرية، قر عيونهم، فرح قلوبهم. إلهي من كان مريض أو عنده مريض ممن أوصانا بالدعاء والمنظورين، من عليهم بالشفاء والعافية يا رب العالمين. اطلبوا حوائجكم ونسألكم الدعاء. الله يوفق الساعين والمؤسسين وجميع العاملين. نلتقي غدا على خير إن شاء الله. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الهدى والإيمان، أموات الحاضرين والسامعين والعلماء والشهداء والصالحين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.